الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس الثالث من كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهذا من أهم الأبواب، إذ أن التوحيد قد يقوله ويعتقده الكثير، لكن من الذي يحققه تحقيقا تاما بحيث يكون شأنه لله قولا وفعلا ونية واعتمادا وثقة؟ فلا بد للإنسان أن يسعى في تحقيق التوحيد محاربا لنزغات الشيطان، مبتعدا عن ضعف الإيمان، مراقبا لأقواله وأفعاله واعتقاداته. ولو تأملنا واقع الأمة بل الأحاديث لوجدنا أن بعض الصحابة رضي الله عليهم ربما سبق على لسانه الحلف بغير الله أو فعل شيء أنكره عليهم بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في زمنهم مع علمهم وعظيم شأنهم وسابقيتهم، فكيف زمننا الذي الكثير منا قد يغفل في كلماته، في خطراته، في شأنه؟ انظروا إلى كثير من الكلام الذي نقوله قد لا نرده إلى الله، إما أن نرد إلى أنفسنا أو إلى غيرنا ممن كان سببا. فتجد الواحد: لولا فلان، لولا أني فعلت كذا، لولا كذا. قل أن تجد من يقول: لولا الله ثم كذا، لولا الله ثم أنت، لولا أن الله هيأ ويسر وأعان. يعني هذا باب ليس شأنه باليسير، يحتاج إلى صدق قلب أولا حتى تنطلق الأقوال والأفعال موافقة لما في القلب. أحيانا قد ينطق الإنسان هذا الشيء لكن بعد أن يطلق يتذكر: جزاه الله خير. لكن لو حقق التوحيد حقا على الوجه المطلوب ستشعر أنك بالله ولله وفي الله، بالله مستعينا به، لا قدرة لك على تغيير، لا قدرة لك على شيء إلا بعونه، ولله أنك تطلق هذه الأقوال وهذه الأفعال وهذه الأمور لله. كلامك لله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي الله يعني ما ينالك من مصائب تحتسبها في ذات الله من أجل هذا الدين العظيم. هنا يقول: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، دخولا أوليا، لأن الجنة منها من يدخل دخولا أوليا ومنها من يدخل دخولا بعد أن يناله ما يناله. وقال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم هو ابن آزر. لا تلتفت إلى أقوال بعض المفسرين الذين يقولون بأن آزر عمه. الله عز وجل يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. في الآية الأخرى: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. فكيف يصرف الكلام من ظاهره إلى غير ظاهره بدون أي قرينة، بدون أي وجه؟ حتى في الآخرة: إن أبي الأبعد كان أمة إمام، لأن الأمة يؤتى بها على معان، الأمة بمعنى الإمام والأمة بمعنى الطائفة والأمة بمعنى الملة والأمة بمعنى الدين، لكن هي هنا بمعنى إمام قانتا طائعا. القنوت له 10 معاني نظمها الحافظ بن حجر، وحفظ ولفظ القنوت: اعدد معانيه تجد مزيدا على 10 معاني مرضية. يطلق على الطاعة، ويطلق على طول القيام، ويطلق على الدعاء، و الثبات على الدين وغير ذلك من المعاني. حنيفا موحدا مائل عن الشرك. كثير من الناس يفسر الحنيف بأنه المائل عن الشرك، لكن ابدأ وفسره بالإثبات. الحنيف الموحد، والموحد هو المائل عن الشرك، ولم يكن من المشركين المنددين. هذه أربعة أوصاف وصف الله عز وجل بها إبراهيم الحنيف المسلم، أربعة أوصاف دليل على عظيم شأنه في باب التوحيد. صار إماما يقتدى به، لازم الطاعة، لازم التوحيد، بعيد عن الشرك والتنديد، ولم يكن من المشركين لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في اعتقاداته. وقالوا الذين هم بربهم لا يشركون، أي من صفات المؤمنين أنهم بربهم لا يشركون معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وهذا لفظ عام، لا يشركون في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه ولا في صفاته، لا يشركون مطلقا. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير قتله الحجاج ظلما ومات الناس أحوج ما يكونون إلى علمه، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ هذه الكواكب التي يرمى بها الشهب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع البصر لها عند سقوطها، فبعض النيازك أو بعض الكواكب عند سقوطها ربما يظهر منها ضوء قوي جدا ربما يلمع البصر. قال: فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. أراد ألا يوهم، بعض الناس ربما يسمر على الواتساب أو على التليجرام وإذا به يصبح يتبجح: أمس الساعة 2 كنت كذا، أمس الساعة 3، فيظن الظن أنه قام من أجل تلاوة القرآن وقيام الليل ويحسن الظن به وهو على غير ذلك. فهذا يقول حتى لا يظن أنه قام يصلي ويثنى عليه بما ليس فيه: لم أكن أصلي لكني لدغت. هذا وقت مبارك إذا يسر الإنسان أن يقومه. واللدغة تكون من ذوات السموم، حية، عقرب، حتى بعض الحشرات الأخرى. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت، يعني استخدمت الرقية، لأن الإنسان له أن يتعالج بالعلاجات الحسية وله أن يرقي نفسه، والرقية فيها خير. قال: فما حملك على ذلك؟ فيه السؤال عما يفعل الإنسان، ما دليله، ما حجته؟ قال: قلت حديث حدثناه الشعبي، وهو عامر بن شراحيل الشعبي من شعب همدان، قال عن نفسه: ما كتبت سوداء في بيضاء، لعظيم حفظه وفقهه. سلمه الله من الحجاج، وإلا كان قد وقف بين يدي الحجاج وأراد قتله، لكن سلمه الله. فتنة يا أخوة، فتنة، كل زمن تجد فيه فتنة. هذا الحجاج أرسله إلى ابن الأشعث، فابن الأشعث حمله على سب الحجاج وخلع البيعة، ومع ذلك لا يشفع هذا عند الحجاج، مت على ما أنت عليه لا ترجع. لكن مع ذلك من عجيب الشأن أنه عفى عن الشعبي، اعترف بذنبه واستسمحه، وهو الله إذا أراد حفظ عبد. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب صحابي رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا قد جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق، ليس فقط هذا الموقوف، قد جاء مرفوعا من عدة طرق عن عمران بن حصين وعن غيره. قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى من كثير من الأمراض ورخص في الرقية بكثير من الأمراض، فكيف هنا يقول لا رقية إلا من عين أو حمى؟ العين معروفة ما يصيب الإنسان بسبب عين من إنسان آخر أو عين جان. وهنا تنبيه أخوة، كثير منا قد يحفظ من عين الإنسان ويصاب بعين الجان، يدخل الحمام ما يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ربما يكون داخل بيته يتعرى غير ما حاجة ولا يسمي الله، بعضهم يرقد عريان، هذا ما يصلح، لا يصلح حتى ولو كنت في غرفة وحدك. إن الله حي ستير، الله حق أن يستحي منه. زد على ذلك أن الإنسان يعني يحاول في ستر هذه الأمور، إن لم يكن من أناس هناك جان، هناك مخلوقات قد لا تراها. فالشاهد أن الإنسان يرتقي من العين، سواء كانت عين إنسية أو كانت عين جنية. والحمى يعني عبارة عن ذوات السم، ذوات السم يعني يسبب للإنسان ألم وحمى، وربما بعض السموم تؤدي إلى القي والإسهال، بعض السموم ربما تؤدي إلى الموت. فلا أسوأ من السم، لا سيما سم هذه الحشرات أحيانا يدخل مع الدم، يعني ينطلق مباشرة إلى القلب إذا سيطر على الدورة الدموية وكانت السمية كبيرة، يموت الإنسان. ولذلك تختلف سمية الحيوانات، بعض الثعابين سميتها قليلة، وبعض الثعابين سميتها قوية، انظر إلى ما يسمى بذي الطفتين، لسميته يسقط الحبل ويلتمع البصر وهو بعيد منك، لكن من شدة سميته يسقط الحبل ويلتمع البصر. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، قيل لا رقية أنفع، لا رقية أنفع وأولى من رقية المعيون ورقية من لدغه ذي حمى. فالحصر بمعنى الأفضل، من باب لا فتى إلا علي، فلا تعارض بينه وبين الأخبار الآمرة بالرقية بكلمات الله التامات وآيات المنزلات لأمراض كثيرة. وقال بعضهم معنى الحصر فيه أنهما أصل كل ما يحتاج إلى الرقية، فيلحق بالعين نحو خبل ومس اشتراكهما في كونهما تنشعان عن أحوال شيطانية من إنس أو جن، وبالسم كل عارض للبدن من المواد السمية. هذا من كلام الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إذن معنى لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية أنفع، لا رقية أفضل، وإلا الرقية تأتي من آلام، آلامك شيء من جسدك ارق نفسك، جرح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي من الجروح. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني ما أحسن من الوقوف على الدليل، هذا أحسن ما يكون. وهما معنى قول بعض السلف إن استطعت ألا تحك ظهرك إلا بأثر فافعل. والله أنه راحة بال طمأنينة حين تكون حياتك مع الأدلة في أي شيء، وسبحان الله الأدلة مستوعبة لحركات الإنسان وسكناته، إنما الجهل. وإلا لو نظرت إلى عمل اليوم والليل النسائي وعمل اليوم والليل ابن السني وما ألف أيضا في الأذكار على هذه الطريقة، تجد أن الأذكار والأدعية مستوعبة لحياة الإنسان. قم من النوم، الحمد لله، الذي أحيانا بعدما ماتنا دخل الحمام. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث في مشيه إلى الحمام، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، في الخروج من الحمام على تصحيح الرواية غفرانك، في الخروج من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ركوب الدابة بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، حتى في غير السفر هذا الدعاء، هذا الدعاء حتى في غير السفر، تركب دابتك داخل المدينة تأتي به، دخلت المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، خرجت من المسجد اللهم إني أسألك من فضلك، لقيت شخصا السلام عليكم، دخلت بيتا بسم الله، هكذا الأمر مستوعب، الأمر مستوعب، أكل بسم الله، انتهيت من أكل الحمد لله، لبست ثوبا الحمد لله الذي رزقني وكساني من غير حول ولا قوة إذا كان جديدا. المهم كم أذكار الصباح أذكار المساء، الوقت مستوعب بالأدعية وبالأذكار وبالأمور التي ينتفع بها الإنسان. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لا تحدث، لا تحدث في دين الله، ما تحتاج إلى الإحداث. الذين يحدثون في دين الله ضيعوا من السنن بقدر إحداثهم، وإلا ما نحتاج إلى الإحداث في دين الله. لو استوعبنا السنن الحمد لله قطعنا شوطا عظيما وأتينا بأمر عظيم كثير، هذا إذا استوعبنا السنن. لكن الواقع أن هؤلاء أصحاب الإحداثات يضيعون من السنن بقدر إحداثهم بقدر بدعهم، وإلا لو اكتفوا بالسنن لكفاهم الله. ولذلك جاء في ذلك الأثر: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، لا وسع الله عليه، لا سعة في علمه ولا سعة في رزقه ولا سعة في عمله. فانظر إلى هذا الأثر العظيم، جعله نصب عينك. ما قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من الدين، معه تسمع لل يعني أصحاب الرأي أو أصحاب الأقيسة الفاسدة أو أصحاب البدع والخرافات وتقول أنا انتهيت إلى ما سمعت، لا، أي من الكتاب والسنة. ولكن حدثنا ابن عباس وهو أبو العباس عبد الله بن عباس عبد المطلب أحد العباد الأربعة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وعلم التأويل، واستجاب الله دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولو تأملنا السبب الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء لابن عباس لوجدناه يعني الحرص على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فعل المعروف، ابن عباس فعل معروفا للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. أصحاب المعروف لآبائهم لأمهاتهم لأخواتهم لإخوانهم لجيرانهم لأصحابهم لشيوخهم لطلابهم للقريب والبعيد، صاحب المعروف يرجى له الخير، يرجى له الخير، ربما دفع معروفا إلى مسكين قال جزاك الله خيرا، دفع معروفا إلى أب أو أم دعوا له، دفع معروفا إلى زوجة وابن وأخ دعوا له وشكروا له. وأيضا الله يجازي، الجزاء الإحسان إلى الإحسان، وفي الحديث نحن أحق بذلك منك. فابن عباس قدم للنبي صلى الله عليه وسلم الماء للطهارة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج: من الذي فعل هذا؟ قال: ابن عباس. قال: اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين، ثم هو فعل الأفعال القدرية والشرعية، ذهب يطلب العلم، ما تعتمد فقط على باب وتترك باب آخر. مثلا دعا لك شيخك بالعلم، ما تقول أكتفي بدعوة الشيخ، اذهب احفظ وراجع وتتلمذ، وإن شاء الله تنال ما دعي لك به، وهكذا أمك دعت لك بالرزق مثلا وأنت من أصحاب الأعمال، اعمل الأعمال التي هي سبب في جلب الأرزاق. فابن عباس حين دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقه في الدين، ذهب يشتغل بالعلم ويجلس على أبواب الأنصار يجمع الحديث من هنا وهنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عرضت علي الأمم، لعلها يعني عرض منام أو لعله ليلة الإسراء. قال كما عند الترمذي والنسائي من رواية عبتر بن القاسم عن حصين بن عبد الرحمن. وهو يعلم في ليلة المعراج بكى موسى لما جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبكي على أن هذا الغلام جاء بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخل من أمتي. فرأيت النبي ومعه الرهط عدد اليسير، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، وهذا في النادر، يعني أن نبي ليس معه أحد هذا في النادر، وإلا في الأصل أن كل نبي يتبعه ما إن شاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان له حواريون وأصحاب، ما بعث الله من نبي إلا كان له حواريون، والحواري الناصر وأصحاب. إذ رفع علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، سواد ناس سواد بشر، فقيل لي هذا موسى وقومه، هذا دليل على أن أمة محمد أكثر الأمم وبعدها أمة موسى عليه السلام. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاء في بعض الروايات مع كل 1,000 70,000، وهذا من فضل الله الواسع، الله كريم عظيم. كثير من الناس يسألون يعني أنا قد مثلا تطيرت، إذا كان هذا قبل توبتك لا أثر له، التائب من الذنب كما لا ذنب له. المسألة تتعلق بمن مات على هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا اكتويت كواك أبوك أو أمك، أو كنت مكتويا في زمن ثم تبت إلى الله عز وجل وحققت التوحيد ظاهرا باطنا، إن شاء الله على ما ختم لك الأعمال بالخواتيم. ثم نهض فدخل فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل على فضل الصحابة إذ بدأوا بهم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وهذا دليل على نعمة الله على هؤلاء ادخلوا في الإسلام مباشرة، لم يتلوثوا بعبادة حجارة صماء بكماء، فلم يشركوا بالله شيئا، هذا دليل على خطر الشرك. انظر كيف استنبطوا، لأن الشرك لا خير فيه، إن الشرك لظلم عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن الظالمين من أنصار. وكم هي الأدلة في دم الشرك والمشركين. وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أي بما جرى منهم، فقال هم الذين لا يسترقون، جاء في مسلم لا يرقون، وهذه الزيادة شاذة، كلمة لا يرقون شاذة أي لا تثبت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى ورقاه جبريل. إنما لا يسترقون لا يطلبون الرقية من الغير لكمال إيمانهم ولعظيم تعلقهم بالله، ما يقول لك ارقني ادعو لي، مع جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح، مع جواز طلب الرقية حين احتجت إليها، لكن هؤلاء لعظيم تعلقهم بالله ما طلبوها من الغير. لكن مثل هذا أنت اشرع في رقيته من غير سؤاله، كما شرع جبريل في رقية النبي صلى الله عليه وسلم من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للرقية، وكما كان يشرع النبي صلى الله عليه وسلم في رقية المرضى من غير أن يسألوه، فبادر إلى رقيته. قال ولا يكتوون، يكتوون استخدام النار، مع أنه جائز، صحيح أنه جائز كما النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لكمال توكله لم يطلب الرقية من الغير ولم يستخدم الكي، الكي علاج من علاجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاء أمتي في ثلاث: شرطة محجم، وشربة عسل، وكي بنار، وأكره الكي. ولا يتطيرون، سيأتي الكلام على باب الطير في موطنه، أي أنهم لا يتشاءمون بالطير أو بغير ذلك من أنواع التشاؤم، يأتي بتوسع. وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون، يصدقون الله في حسن اعتمادهم. هذا حقيقة التوحيد. حقيقة التوحيد حسن الاعتماد والثقة في الله سبحانه وتعالى، كما تجد الآيات الدالة على ذلك: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين. حقيقة التوحيد حسن الظن بالله، ولا يكون حسن الظن إلا مع عبادة، إلا كان الظنون على غير ذلك. فلذلك هذا هو الباب الجامع لما تقدم: لا يسترقون لعظيم توكلهم، لا يكتوون لعظيم توكلهم، لا يتطيرون لعظيم توكلهم. فمرد معنى هذا الحديث أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا هو المقصد الذي من أجله ذكر المصنف الحديث رحمه الله. فقام عكاشة بن محصن، قال عكاشة قتله طليحة بن خويلد حين ردته ثم تاب رحمه الله ورضي عنه، فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قيل له: يا طليحة، قتلت عكاشة؟ قال: الحمد لله الذي أكرمه على يدي ولم يخزني على يده. لو كان عكاشة قتل طليحة، أن طليحة ذهب إلى الخزي والبوار والنار، لكن سلمه الله حتى تاب وأناب، وهو من مدعي النبوة. طليحة بن خويلد من دعا النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتاب، بعد ذلك قاتل في سبيل الله حتى قتل. فقال: ادعو الله يجعلني منهم. طلب الدعاء من الرجل الصالح، قال: أنت منهم. واستدل بهذا الحديث على الشفاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. الحديث الصحيحين، وقد اختلف العلماء في هذا الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: سبقك بها عكاشة، هل كان من المنافقين أو كان من المسلمين؟ ولا يمنع أن يكون من المسلمين، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع الدور، لأنه لو دعا لهذا سيقوم آخر: يا رسول الله ادع لي، ويقوم الثاني ويقوم الثالث، وربما خرج عن المقصود. فالله عز وجل له الحجة الدامغة. فالشاهد يا أخوة أن هذا الباب مهم، باب تحقيق التوحيد. كل مسلم يحتاج إلى تحقيق هذا الباب، كل مسلم. يعني لا تقول: أنا طالب علم ما أحتاج إلى مراقبة هذا الباب. راقب نفسك فيه، في صبحك، في مسائك، انظر إلى قلبك أيضا، أين يذهب قلبك عند نزول الحاجات؟ أكثرنا قلوبنا تذهب إلى البشر، تذهب إلى الأسباب القدرية أو الأسباب الشرعية. نعم، السبب لابد منه، لكن لابد أن يكون ابتداء التعلق بالله، هو الذي يعينك على فعل السبب، وهو الذي يقبل منك السبب، وهو الذي يوفقك، وهو الذي يدفع، وهو الذي يرفع، وهو الذي يخفض. فلتحقيق التوحيد حققوا هذا الباب ابتداء من تعلق القلب، يكون شأنه الله. وإذا مرضت فهو يشفين، الذي يميتني ثم يحين، وقبلها يطعمني ويسقين، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. الشاهد يعني لتحقيق التوحيد ابدأ بقلبك، اجعل شأنه مع الله، اجعل ثقتك بالله، اجعل رجاءك في الله، خوفك من الله، طمعك في الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمتن أحدكم إلا أحسن الظن بالله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن الله: أنا عند ظن عبدي بي.